هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. التظاهرات في الكيان، إلى أين محور حديثنا في هذا اللقاء؟ بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أعزائنا المستمعين، أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم: البداية ستكون مع فقرة صحافة العدو، وفيها نطلع على آخر وأهم ما أبرزته صحافة الاحتلال واهتمت به، ثم بعد ذلك ننتقل إلى فقرة الضيف والحديث معه حول محور حديثنا التظاهرات في الكيان، إلى أين. ضيفنا في هذا اليوم الأستاذ فايز أبو شمالة، الخبير في الشؤون الإسرائيلية. ثم بعد ذلك سنكون مع فقرة الرأي الفلسطيني، وفي هذه الفقرة نتناول موقف قوى المقاومة الفلسطينية من تسعير الاحتلال لعمليات الاستيطان على مستوى الضفة الغربية وسبل مواجهتها. ثم لنختم هذا اللقاء بفلسطين الأرض والذاكرة. وطبعا ستكون هناك بين هذه الفقرات باقة من الفواصل الموسيقية والأناشيد الثورية الفلسطينية. أعزائي المستمعين، البداية مع صحافة العدو والزميلة عليا صالح.
صحافة العدو. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. سلطت صحافة الاحتلال الضوء على التحديات التي تواجهها الساحة السياسية داخل الكيان، إلى جانب التساؤلات التي تطرح بشأن الانتعاش على المستوى الاقتصادي والمدة المطلوبة لذلك والتوقعات بشأنها. وأهم ما ورد من عناوين بهذا الصدد: يدعت إحرانات إسرائيل على مسار الصدام. تايمز أوف إسرائيل، متى يتعافى الاقتصاد؟ نبدأ مع صحيفة يدعات إحرانات التي ذكرت أن تحديات غير قليلة تقف أمام الساحة السياسية في إسرائيل هذا الأسبوع، منها الميزانية وفقرة التغلب الخاصة بالقضاء وسلوك لجنة كورونا وقضية الغواصات وتهديد الانتخابات الذي يحوم فوق الرأس. وأكدت الصحيفة أنه في ظل هذه التحديات يوجد توتر عال في العلاقات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن ورئيس الوزراء البديل بيني غانتس، متوقعة أن كل حسم في أي من القضايا السابقة الذكر سيكون دراماتيكيا وسيضع الائتلاف الحكومي في اختبار حقيقي. وفي الختام لفتت يدعو تحرانات إلى أن مسألة إقرار الميزانية تهدد بإسقاط الحكومة، موضحة أن إقرار ميزانية لسنة واحدة بخلاف موقف كبار مسؤولي المالية والاتفاق الموقع مع أزرق أبيض سيسمح لنتنياهو بإسقاط الحكومة دون أن يستبدل بالتناوب. ومع ذلك يدعي نتنياهو بأنه ليس في نيته اقتياد إسرائيل إلى الانتخابات. ومن صحيفة يدعو تحرانوت إلى صحيفة تايمز أوف إسرائيل التي نقلت توقعات وزارة المالية في كيان الاحتلال، والتي تنبأت بأن الاقتصاد الإسرائيلي قد يستغرق ما يصل إلى 5 سنوات حتى يتعافى بشكل كامل من الضربة التي تلقاها خلال جائحة فيروس كورونا. وذكرت الصحيفة أنه في توقعات وزارة المالية للفترة 2020 إلى 2023 عرضت الوزارة مسارين منفصلين يمكن للاقتصاد أن يتخذها في السنوات القادمة، أحدهما يتم في السيطرة على الوباء مما يؤدي إلى تحسن تدريجي في الظروف الاقتصادية، والآخر يؤدي إلى ارتفاع في الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الذي يتطلب إعادة فرض القيود الاقتصادية ما سيعيق الانتعاش. وختمت تايمز أوف إسرائيل بالقول إن التساؤلات حول انتعاش الاقتصاد تأتي في الوقت الذي يشتد فيه الخناق على نتنياهو وتضيق به السبل حيث بات مغضوبا عليه، وتلاحقه احتجاجات متصاعدة آخذة في التوسع خاصة بسبب قضايا الفساد ضده والأزمة الاقتصادية وفشل الاستجابة لأزمة كورونا. إلى هنا مستمعينا الكرام، ونأتي إلى ختام فقرة صحافة العدو، وعودة إلى الأستوديو، وشكرا لطيب المتابعة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم. نشكر الزميلة علياء صالح لتناولها أهم ما أبرزته صحافة الاحتلال من مقالات. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 8:56 بتوقيت القدس المحتلة. التظاهرات في الكيان إلى أين؟ من سيملك النفس الأطول للصمود في خضم أزمة الكيان، المتظاهرون أم رئيس الحكومة؟ ما مصلحة نتنياهو من استمرار أزمته مع غانتس حول إقرار الميزانية؟ لماذا يبدو نتنياهو متحمسا لخوض انتخابات رابعة؟ وأي نتائج ستفرزها هذه الانتخابات؟ وهل ثمة محاولات من الاحتلال لتصدير الأزمة الداخلية إلى الخارج من خلال تسخين الجبهات؟ طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا المستمعين. لا يمر أسبوع في كيان الاحتلال دون تسجيل تظاهرات ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وحيث امتدت هذه التظاهرات أمام الرجل الذي يعقد الأمل على انتخابات رابعة من باب أزمة الميزانية مع وزير الحرب بيني غانتس، وبات هذه المرة محل انتقادات من جانب مؤيدين لحزب الليكود. عناوين عدة تحاصر نتنياهو من ملفات الفساد إلى سوء إدارة أزمة كورونا ومعدلات البطالة المرتفعة، ومع ذلك لا يبدو زعيم الليكود القابض على مقاليد السلطة منذ العام 2009 في معرض الاستسلام رغم العنف الذي صبغ مشهد التظاهرات الأخيرة. ووصف نتنياهو المتظاهرين ضده باليساريين والفوضويين وأعداء الديمقراطية، فمن سيملك النفس الأطول للصمود في خضم هذه الأزمة التي تزيدها استعارا سخونة الجبهات في الشمال والجنوب؟ إضاءة على مشهد التظاهرات داخل كيان الاحتلال تأتيكم في سياق تقرير الزميلة رايا فرحات.
هنا يتهم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو المتظاهرين المطالبين باستقالته باليسارية وتدمير الديمقراطية باسم الديمقراطية مع استمرار التظاهرات للشهر الثاني على التوالي، تظاهرات اتسعت دائرتها لتشمل أيضا مؤيدين بحزب الليكود، وقد تعرض أحدهم للضرب من مشاركين في تظاهرة اليمين المضادة. الانزلاق إلى العنف صبغ تظاهرات الأسبوع الماضي، سواء عبر استخدام شرطة الاحتلال القوة في تفريق المتظاهرين أو عبر تعمد مجموعات من حركة لافاميليا اليمينية ضرب المتظاهرين والتسبب في إصابات مختلفة في صفوفهم، مشهد تطور ليشمل اعتقال الشرطة لعدد من أفراد الحركة المؤيدة لنتنياهو وإفراجها عنهم بعد ساعات، وهو ما أثار في أوساط الاحتلال مخاوف من أن نتنياهو يريد جر المستوطنين نحو العنف، سواء بوسم التظاهرات ضده باليسارية أو عبر التركيز على محاولة اغتياله. التظاهر ضد نتنياهو جاء على خلفية تداعيات جائحة كورونا التي رفعت نسبة البطالة بين المستوطنين إلى 21%، فبعد رفض لجنة كورونا في الكنيست إغلاق المسابح والمطاعم وتراجع الحكومة عن ذلك، انتقل التمرد إلى أصحاب المحلات الذين رفضوا إغلاقها خلافا لتعليمات الحكومة. تمر حكومة نتنياهو بأزمة غير مسبوقة على الصعيد الداخلي تهدد بتفككها بعد اتهام نتنياهو غير المباشر لوزير الحرب بيني غانتس بدعم التظاهرات ورفضه الموافقة على ميزانية لعام واحد وإصراره على تمرير ميزانية لعامين، ما يهدد بإسقاط الحكومة إذا لم تقر الميزانية بحلول 25 من الشهر الحالي، فيما يرفض التيار الحريدي في الحكومة إجراء انتخابات رابعة، ما يضع نتنياهو في معضلة كبيرة.
شكرا لمراسلتنا الزميلة رايا فرحات، ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ فايز أبو شمالة الخبير في الشؤون الإسرائيلية. سيد فايز حياكم الله، أهلا بكم.
أهلا بكم بمستمعي إذاعة طهران.
الله يسلمك سيد فايز. إذا أردنا أن نصف ما يجري في الشارع داخل كيان الاحتلال، لجهة هذه الحشود التي خرجت للتظاهر ضد نتنياهو تحت طبعا عناوين عديدة: فساد، رشوة، فشل الحكومة في عدم في مواجهة كورونا. كيف يمكن تناول هذا المشهد؟
في تقديري أنه يعكس حالة الإحباط والهزيمة التي يعاني منها المجتمع الإسرائيلي. إسرائيل اليوم ليست هي إسرائيل في الزمن الماضي، زمن الانتصارات وفرض النفوذ في المنطقة. المواطن الإسرائيلي بات في قلق من على مستقبله. هنالك مقاومة في الشمال، هنالك مقاومة في الجنوب، هنالك اقتصاد ينهار، هنالك جائحة كورونا، هنالك أزمة سياسية حقيقية في الأوساط الحزبية الإسرائيلية. بالتالي كانت هذه المظاهرات وكما ذكرت تحت عناوين متعددة، إنما في النهاية كل هذا الحراك بيعكس حالة من الإحباط وعدم الرضا وعدم الإطمئنان والوثوق بالمستقبل لدى المجتمع الإسرائيلي.
نعم. طيب، نتنياهو يتهم المتظاهرين بأنهم يساريون وفوضويون وأعداء الديمقراطية، حتى وصل لاتهام غانتس شخصيا بأنه يقف خلف هذه التظاهرات. ما دلالات مثل هذا الموقف من نتنياهو ويعني توجيهه لهذه الاتهامات؟
بدأ يشعر نتنياهو أن هذه المظاهرات قد تتحول إلى تحرك سياسي أو توجه سياسي، الهدف في النهاية هو إسقاط نتنياهو. نتنياهو الملك لم يعد كما كان في السابق، هناك إجماع أو تراجع في آخر الرأي بأصوات حزب الليكود، ارتفع قبل ذلك إلى 41 مقعد، آخر استطلاع يعطيه فقط 33 مقعد. هنالك انشقاق داخل الليكود نفسه، وهنالك انشقاق داخل تكتل اليمين الذي حافظ عليه نتنياهو طوال الفترة الماضية متحدا وداعما له. اليوم المتدينون بدأوا يعلنون بصوت قوي أنهم ضد إجراء الانتخابات جديدة، وأنهم بصدد يعني عدم تقديم الدعم الذي قدموه قبل ذلك إلى نتنياهو. أطراف اليمين بدأت تتشقق.
طيب، العناوين التي تطرح في التظاهرات داخل الكيان يعني كان لها تأثيرات على تصريحات السياسيين. رئيس الكيان روفين ريفلين قال إن الكيان أصبح مهددا، هناك خوف من الفوضى بالشارع. غانتس أشار إلى ذلك، وهناك من يتحدث ويحذر من حرب أهلية. برأيكم، حركة الشارع والصدامات التي حصلت مع الشرطة وأنصار اليمين، هل يعني تقود شرعية نتنياهو؟ إلى أين يمكن أن تذهب الأمور؟
أنا أقدر أن نتنياهو أو المجتمع الإسرائيلي أو اليمين أمام خيارين: إما الانتخابات في المرحلة القادمة للخروج من هذه الأزمة، وإما الحرب. بالتالي لا أستبعد أن يكون التصعيد الإسرائيلي والعدوان الإسرائيلي باتجاه الشمال مرة وباتجاه الجنوب مرة، باتجاه حزب الله بالشمال وباتجاه سوريا وباتجاه حركات المقاومة في قطاع غزة، أن يكون ملاذ نتنياهو الآمن للخروج من هذا المأزق الذي يعاني. هذا واحد. اثنين، اللجوء إلى الانتخابات. دون ذلك فهنالك عدم ثقة داخل المجتمع الإسرائيلي بالقيادة السياسية. عندما ينقسم المجتمع الإسرائيلي مع وضد، عندما يشتبك المتظاهر مع المتظاهر، عندما يشتبك المتظاهر مع الشرطي، هذه حالة لم يكن لها مثيل داخل الكيان الصهيوني قبل ذلك. بالتالي مؤشرات إلى مزيد من الانقسام داخل هذا المجتمع المنقسم. أنا أقول لك هذا الانقسام أو هذا الاختلاف أو هذا التراشق والإصابات التي حدثت لم تكن لتحدث لو كان المجتمع الإسرائيلي قويا عزيزا. للنصر 100 أب، الهزيمة يتيمة. هنالك شعور داخلي لدى المجتمع الإسرائيلي بأنه مهزوم وأنه مأزوم، الذي يبقى مترقبا متحفزا لأكثر من أسبوعين، متوقع رد من حزب الله، لا هو قادر بأن يرد ولا هو قادر بأن يسكت. هذا الشكل الفزع والمرتعب الذي بدت عليه الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي ينعكس هزيمة معنوية على الشارع الإسرائيلي، ينعكس انقسامات وينعكس خلافات. أنا أقول لك وجود مقاومة فلسطينية ومقاومة عربية لبنانية في الشمال والجنوب انعكس رعبا على حياة المجتمع الإسرائيلي.
نعم.
ويكفي أن أشير في هذا المضمار إلى ما قاله مراقب الدولة يوم أمس بأن لدينا 12,601 ملجأ لا تستوعب عدد الإسرائيليين في حالة أي حرب تقوم في الشمال الشمال أو مع الجنوب. هنالك 2.6 إسرائيلي بلا حماية بلا ملجأ. وقد أشار التقرير تقرير المراقب وهو تقرير مفزع بالنسبة للإسرائيليين أن هنالك 250,000 إسرائيلي يبتعدون 40 كيلومتر عن الحدود وهؤلاء معرضون للرحيل. ويتساءل مراقب الدولة أين سننقل أو نهجر 17 تجمع سكني. هذه المعطيات المخيفة عندما ينشرها مراقب الدولة وكأنه يقول لمن يفكر بالحرب أو يفكر بالعدوان أو يفكر لإيجاد مخرج من الأزمة الداخلية بتصدير الحرب إلى الخارج، احذروا وانتبهوا، الجبهة الداخلية جزء من المعركة.
نعم.
والجبهة الداخلية غير متماسكة وغير قادرة على الصمود.
طيب، نتانياهو يقدم نفسه على أنه ضحية ويشبه نفسه حتى بإسحاق رابين، برأيكم هل سينجح هذا الخطاب من نتانياهو؟
يبدو أن نتانياهو يعد أيامه الأخيرة السياسية كرئيس الوزراء، ويبدو أن هذا التحالف الذي تلقى الدعم من ترامب نفسه أيضا بيواجه مشاكل داخلية، يبدو أن هذا الثنائي الذي قاد المرحلة في نهاية أيامه، وبالتالي كان هذا التصعيد اللفظي أو التصعيد الكلامي أو الظهور المظهر الضحية. الإسرائيليون المجتمع الإسرائيلي يحاول أن يقدم نفسه دائما أنه الضحية، وهذه سياسة نتنياهو الذي يحاول أن يقدم نفسه الإسرائيليين بأنه مظلوم وأنه مخلص لهذه الدولة وأن هنالك تآمر خارج عليه لأنه حقق نجاحات وحقق انتصارات للدولة. أظن أن المجتمع الإسرائيلي وصل إلى درجة من التفكك وعدم الرضا عن هذه السياسة الإسرائيلية التي لم تحقق له الأمن. أرجع وأقول لم تحقق له الأمن المبتغى. صحيح ليس هنالك عمليات مقاومة داخل الكيان بالفترة الراهنة، صحيح ليس هنالك قذائف صاروخية بالفترة الراهنة، لكن هنالك غيمة من الرعب تخيم على هذا المجتمع الإسرائيلي. بالتالي لم يعد بطل الأمن أو رجل الأمن نتنياهو الذي لم يحقق لإسرائيل الأمن كما كان يدعي، وبدأ يقدم نفسه كمظلوم أو كضحية لتآمر خارجي وتآمر داخلي على مكانة إسرائيل التي حققها نتنياهو في السنوات الماضية.
طيب، ماذا عن حظوظ الاتجاه يعني لانتخابات رابعة؟ كيف سيقنع نتنياهو برأيكم التيار الحريدي بخوض هذه الانتخابات؟
سيقنعهم بأنه قادر على تحقيق مطالبهم، وأن البديل لنتنياهو هو اليسار والأحزاب التي ستتخلى عن أرض إسرائيل التاريخية كما يزعم الضفة الغربية. بالتالي لا أستغرب في هذه المرحلة أن يلجأ نتنياهو إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية في الموعد الذي حدد لترشيح ترامب في أمريكا في منتصف هذا الشهر أو في 25 إلى 27 من هذا الشهر، أن يكون الدعم الأمريكي لإسرائيل بالبدء بالضم، وأن يكون هذا الضم هو خشبة الخلاص لنتنياهو وخشبة الخلاص لترامب، ضم أجزاء من الضفة الغربية. هذه الخطوة التي يسعى نتنياهو من خلالها إلى إقناع الأطراف اليمين الإسرائيلي بأن تبقى ملتفة من حوله وأن تبقى متماسكة وأن تشكل جسما قويا يواجه المتظاهرين ويواجه من يهدد نفوذ وسلطة نتنياهو وأحزاب اليمين الإسرائيلي.
نعم. طيب، باختصار سؤال أخير، في ظل هذه الأوضاع وسخونة الشارع والصدامات، هل يمكن الاتجاه لعملية إنقاذ من خلال تسخين الجبهات، خاصة أننا رأينا مؤخرا دلائل بهذا الصدد على الجبهتين الشمالية والجنوبية؟ باختصار،
هذا وارد وهذا جزء من التفكير الإسرائيلي، ولا سيما أن مصلحة ترامب باشتعال هذه الجبهة وزيارة قيادة الأركان الإسرائيلية الأمريكية لإسرائيل في الأيام الماضية وهبوط أمس عدد شحنة من المواد أو الأسلحة أو المعدات الأمريكية لإسرائيل، كل هذه مؤشرات تؤكد بأن إسرائيل نية ورغبة بتسخين الجبهات بهدف لمصلحة انتخابية سواء إسرائيلية أو أمريكية، وهذا ما يقدره كثير من المراقبين الإسرائيليين بالأيام القادمة، أن يكون هنالك انفجار أو هروب باتجاه الحروب ولا سيما مع حزب الله في الشمال.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ فايز أبو شمال الخبير في الشؤون الإسرائيلية. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ فايز أبو شمالة الخبير في الشؤون الإسرائيلية لحديثه حول محورنا لهذا اليوم، التظاهرات في الكيان إلى أين، وكذلك التفاصيل التي أسردها في هذا الحديث حول من سيملك النفس الأطول للصمود في خضم أزمة الكيان، المتظاهرون أم رئيس الحكومة، وما مصلحة نتنياهو من استمرار أزمته مع غانتس حول إقرار الميزانية، ولماذا يبدو نتنياهو متحمسا لخوض انتخابات رابعة، وأي نتائج ستفرزها هذه الانتخابات إذا ما تمت، وهل ثمت محاولات من الاحتلال لتصدير الأزمة الداخلية إلى الخارج من خلال تسخين الجبهات. مشكورا على هذه المشاركة الرائعة والقيمة في لقائنا. أحبتنا الكرام، نبقى في سياق هذا الحديث، كيف تتناول قوى المقاومة تسعير الاحتلال لعمليات الاستيطان على مستوى الضفة الغربية وسبل مواجهتها، مع فقرة الرأي الفلسطيني.
الرأي الفلسطيني. أهلا بكم مستمعين الكرام. أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن سلطات الاحتلال تسرع تنفيذ مخططاتها الاستيطانية بالأراضي الفلسطينية المحتلة في إطار ما تسمى صفقة القرن، الرامية لتصفية القضية الفلسطينية بدعم من الإدارة الأمريكية في تحد سافر للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأكد المكتب في تقرير أن سلطات الاحتلال وفي خطوة نحو ترسيخ نظام الفصل العنصري وسلب الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير ووسط انشغال العالم بالحرب مع وباء فيروس كورونا، أعلنت العديد من المخططات الاستيطانية والتي تستهدف العديد من المناطق الفلسطينية على مستوى الضفة الغربية. وأضاف المكتب في تقريره أن دعم الإدارة الأمريكية لمخططات الاستيطان ينتهك قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، وذلك في محاولة لتشريع سياسة البلطجة وقوانين الغاب التي أصبحت في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكونا رئيسا من مكونات السياسة الخارجية للولايات المتحدة. ماذا عن تصاعد وتيرة الاستيطان والتهويد في الضفة، وما المطلوب للتصدي لمشاريع الاحتلال؟ سؤال توجهنا به إلى قياديين في القوى الفلسطينية، ننتقل إلى آرائهم بعد هذا الفاصل. نبدأ أعزائي المستمعين مع حركة حماس والقيادي في الحركة إسماعيل رضوان، والذي يقول بشأن تصاعد وتيرة هدم المنازل والاستيطان في الضفة الغربية:
إن هذه الحملة المسعورة من قبل الاحتلال الصهيوني بالاستيطان وقضم وسرقة الأراضي الفلسطينية وهدم بيوت وأبناء شعبنا الفلسطيني تأتي في سياق تطبيق ما يسمى بصفقة القرن وضم وسرقة الأراضي. نحن نؤكد على رفضنا لهذه الجرائم التي تمارس بحق شعبنا وبحق أرضنا الفلسطينية، ونؤكد على أننا سنواجهها بكل ما أوتينا من قوة. المطلوب هو المقاومة الشعبية الشاملة لهذا الكيان الصهيوني، والمقاومة بكافة أشكالها وعلى رأسها المقاومة المسلحة، حتى توقف جرائم الاحتلال الصهيوني، لأن هذا الاحتلال لا يعرف إلا لغة القوة. والمطلوب على الصعيد الدولي ملاحقة قادة الاحتلال لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم ضد المقدسات والأراضي الفلسطينية، لأن هذا الاحتلال قائم على الإحلال والاستيطان وقضم الأراضي. والمطلوب كذلك على المستوى الفلسطيني وحدة حقيقية فلسطينية ومغادرة مربع أوسلو، وقف التنسيق الأمني، وتحقيق المواجهة الشاملة مع هذا الاحتلال الصهيوني.
إذن كما استمعنا، القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان يقول إن الحملة المسعورة من الاحتلال للاستيطان وسرقة الأراضي وهدم المنازل تأتي في سياق ما تسمى بصفقة القرن، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني سيواجه بكل ما أوتي من قوة هذه الجرائم، داعيا إلى تفعيل المقاومة بكل أشكالها في الضفة الغربية. ومن حركة حماس ننتقل إلى حركة الجهاد الإسلامي والقيادي في الحركة أحمد المدلل، الذي تحدث عن موضوع الاستيطان والتهويد في الضفة بالقول:
العدو الصهيوني لم تتوقف جرائمه ضد أهلنا في الضفة الغربية، والاستيطان يتزايد بوتيرة عالية، مما يؤكد أن هناك خطة صهيونية لتهويد الضفة الغربية وتحويلها إلى يهودة والسامرة، وإقامة دولة إسرائيل اليهودية. لذا أمام هذه الجرائم الصهيوأمريكية والتي تأتي في سياق جريمة صفقة القرن وجريمة الضم لأراضي الضفة الغربية، يجب أن يتحمل الكل الفلسطيني بداية مسؤولياته، وخصوصا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بأن يكون هناك حوار وطني شامل يلتقي فيه الرئيس محمود عباس مع أمناء الفصائل الفلسطينية، حتى نستطيع أن نضع استراتيجية وطنية موحدة ومشروع فلسطيني واحد عنوانه المواجهة المستمرة وإدامة الاشتباك مع العدو الصهيوني. لم يبقى لنا أرض، لم يبقى لنا قدس، وهناك خطط صهيو أمريكية لشطب حق العودة، يعني أن القضية الفلسطينية ذاهبة إلى التصفية، وهذا يتطلب منا وحدة فلسطينية حقيقية على الأرض، وأن تكون بؤرة الاشتباك الحقيقية في الضفة الغربية، أن تفعل الانتفاضة وأن تشتعل الأرض تحت أقدام الصهاينة جنودا ومستوطنين، وأن تقتحم المستوطنات وتقطع الطرق إلى المستوطنات، وأن تطلق يد المقاومة، ويتم توقف عن التنسيق الأمني بطريقة جدية، وعدم الحديث عن العودة إلى مفاوضات عبثية ضيعت القضية وضيعت الأرض الفلسطينية وهودت المقدسات.
إذن كما استمعنا، فإن حركة الجهاد الإسلامي وعلى لسان القيادي فيها أحمد المدلل تؤكد ضرورة أن يكون هناك حوار وطني شامل لوضع استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة وإفشال المشاريع الصهيونية، كما تدعو لتفعيل الانتفاضة وإطلاق يد المقاومة في الضفة. ومن حركة الجهاد الإسلامي ننتقل إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والقيادي فيها أسامة الحاج أحمد، الذي تحدث إلينا حول الموقف مما يجري في الضفة الغربية.
يعني أولا هذا ديدن الاحتلال وهذا منهجيته وهدفه هو يعني السلاء على كل الأرض الفلسطينية، ومنذ نشأة الكيان الصهيوني عام 1948 وهو يقوم بذلك. أصلا الاحتلال نشأ على أنقاض الشعب الفلسطيني، قام بتهجيرهم وسكن وحل محلهم. لذلك نحن يعني نؤكد أن أولا أن هذه السياسة ديدن الاحتلال الصهيوني في مزيد من الاستيطان وبناء مستوطنات وتهويدها، وحتى موضوع الضم أيضا هو ضمن جزء يعني من سياسة الكيان الصهيوني. لذلك نحن بالجبهة الشعبية نؤكد أن لا حل مع الاحتلال الصهيوني، لا حل سلمي، لا حل تفاهمات مع الكيان الصهيوني ولا مساومات. الحل الأساسي هو كنس الاحتلال، لأن طبيعة كما ذكرت طبيعة الاحتلال هو طبيعة توسعية قائمة على طرد الآخرين. نحن بالجبهة نؤكد على أهمية التصدي لكل هذه المشاريع بكل وسائل وبشتى الطرق، وبالمقاومة، المقاومة بكل أشكالها، المقاومة السلمية والمقاومة العسكرية، لأن هذا الاحتلال الصهيوني لا يفهم إلا لغة القوة. لذلك علينا كجبهة شعبية وكل الفصائل الوطنية وكل شعب الفلسطيني أن يكبد الاحتلال أكبر قدر ممكن من الخسائر. هذا الاحتلال لا يفهم لغة الخسائر، لغة تعظيم خسائره الاقتصادية والمادية والبشرية والسياسية ومحاصرته ومقاطعته. أيضا نحن نؤكد على أهمية تمثيل صمود أبناء شعبنا الفلسطيني، وهذا يأتي من خلال الوحدة الوطنية الفلسطينية المبنية على أساس الشراكة الحقيقية، على أساس برنامج وطني كامل وشامل. يؤكد على أهمية تمثيل صمودنا، أهمية التاحة وإطلاق العنان ليد المقاومة بكل أشكالها، وقطع كل أشكال العلاقة مع الكيان الصهيوني، وقطع التنسيق الأمني واتفاقية بروتوكول باريس، وكذلك سحب الاعتراف بالكيان الصهيوني وتقديم حكام إسرائيل لمحكمة الجنايات الدولية كمجرمي حرب.
إذن كما استمعنا، القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أسامة الحاج أحمد يدعو للتصدي لمشاريع الاحتلال في الضفة بكل السبل، وعلى رأسها المقاومة، لأن الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة، كما يؤكد ضرورة تحقيق الوحدة على أساس برنامج شامل يعزز صمود الأهالي ويطلق يد المقاومة في الضفة. ومن الجبهة الشعبية ننتقل إلى الجبهة الديمقراطية والقيادي في الجبهة طلال أبو ظريفة، الذي تحدث عن الانتهاكات الصهيونية في الضفة الغربية قائلا:
بالتأكيد هذه السياسة الإسرائيلية ليست وليدة اليوم، وإنما هي سياسة قديمة جديدة، وإن كانت وتيرة الاستيطان قد زادت خلال هذه الفترة ما بعد عام 2017، عندما اعتبرت الإدارة الأمريكية أن الاستيطان شرعي ويحق لإسرائيل تحت عناوين متعددة الاستمرار في البناء الاستيطاني. ولهذا إسرائيل تحاول خلق وقائع على الأرض من خلال ضم الأراضي بإنشاء مستوطنات وتوسيع ما هو قائم، وسياسة يعني التهجير للسكان المناطق المحادية للمستوطنات أو الأراضي المنوي مصادرتها. وبالتالي هذه السياسة لهذا الاستعمار الكولونيالي الاستيطاني لم تعد السياسة الانتظارية ولا السياسة القائمة لدى القيادة الفلسطينية يمكن أن تجابه هذه المخططات الاستيطانية ومصادرة الأراضي. لا خيارات سوى معاملة الاحتلال الإسرائيلي بالمثل وخلق وقائع على الأرض من خلال التحلل من كل الالتزامات التي يملكها الاتفاقيات البائسة، وإطلاق يد المقاومة في إطار يعني قيادة وطنية موحدة تحدد كل الأشكال والأساليب والتكتيكات التي تدار بها معركة مواجهة الاستيطان وسياسة سد المنازل، بما يمكن من ديمومة هذا الفعل المقاوم المتعدد الأوجه والأدوات والأشكال وصولا لانتفاضة وعصيان وطني شامل في وجه الاحتلال. وثانيا مطلوب مقاطعة العمل داخل المستوطنات وسحب الأيدي العاملة وتأمين مستلزمات الحياة لهؤلاء العمال. وثالثا مطلوب مقاطعة شاملة لهذا للمستوطنات وما تنجو هذه المستوطنات كما جرى مع حملة BDS. إذا ما جرت يعني تكامل هذه العوامل الثلاثة في الميدان وفي إطار المحافل الدولية نستطيع أن نجد حد لهذا الاستيطان.
نعم مستمعينا الكرام، جملة من مواقف القوى الفلسطينية تناولناها بشأن تصاعد وتيرة الاستيطان والتهويد في الضفة الغربية، حيث طالبت جميعها بتحقيق المصالحة والتحلل من اتفاقية أوسلو والتنسيق الأمني مع الاحتلال وإطلاق يد المقاومة في الضفة لمواجهة مشاريع الاحتلال بكل السبل الممكنة. إلى هنا ونأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة الرأي الفلسطيني. عودة إلى الاستوديو وفلسطين اليوم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم. نشكر الزميلة ندى فاضلي والزميل عبد الله محمد معد الفقرة. أحبتنا الكرام، 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل مع الذاكرة الفلسطينية.
فلسطين الأرض والذاكرة. قرية كوكب الهوى. كوكب الهوى قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع شمال مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 11 كيلومترا، ويبلغ معدل ارتفاعها عن مستوى سطح البحر 300 متر. تبلغ مساحة أراضي قرية كوكب الهواء 9949 دونما. تحيط بها أراضي قرى البيرة، وادي البيرة، كفرة وجبول. من الناحية الأثرية، يحيط بقرية كوكب الهواء مجموعة من الخرب التي تحتوي على مواقع أثرية، أهمها خريبة الطاقة التي أقام عليها الرومان قلعة أجريبينا، وأقام عليها الفرنجة قلعة حصن الهوى. قدر عدد سكان قرية كوكب الهواء عام 1931 ب220 نسمة، وفي العام 1945 300 نسمة. قامت العصابات الصهيونية باقتحام قرية كوكب الهواء وتشريد أهلها، والبالغ عددهم في حينها حوالي 348 نسمة، وكان ذلك في 16 من أيار مايو عام 1948. بلغ عدد لاجئي قرية كوكب الهواء عام 1998 2137 لاجئا حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
نعم، ستبقى الذاكرة الفلسطينية الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا. حسيني كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا، وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار.
وبهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة وطيبها، والسلام عليكم ورحمة الله.
إلنا حق بعودتنا.